بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد، ورأسك أم رأس الرسول على القناة بآية أهل الكهف راح يردد، وأمك أم أم الكتاب تنهدت فذاب نشيجا قلبها المتنهد، وصدرك أم مستودع العلم والحجال تحطيمه جيش من الكفر يعمد، وشطرت الأرض السماء بشجوها فواحدة تنعى وأخرى تعدد، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا، والمعزى محمد مات مات يام لولاك الفرض يا حسين، مات يام وحق قلبك المنة ثلث، مات يام إلك بقلوبنا منصوب، مات يام لذكرك يا ذبيح الغاضرية، ونبني مياتم للحزن نصب، مياتم للحزن ننصب، ونبني فجعني حرمل بسهمة، ونبني الطفل عاد يفطمون، ونبني انفطم يا ناس بسهام المنية. ورد في دعاء للإمام صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، من الناحية المقدسة يقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد نبي رحمتك وكلمة نورك. وأن تملأ قلبي بنور الإيمان، وصدري بنور اليقين، وتملأ لساني بنور الصدق، وعزمي بنور العلم، وقوتي بنور العمل، وديني بنور البصائر من عندك. هذا الكلام جدا عظيم أيها الأحبة. نحن نعيش حالة بعد وجفاف في الفكر، لأننا ما نقترب من مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. نريد أن نلتفت إلى هذا المعنى. أولا، هناك إشكالية أحب أطرحها بسرعة في دقيقتين قبل البحث، لأنه أحد المؤمنين الآن شافني في باب الحسينية وطرح الإشكالية علي. يقول أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: الذين اتخذوا من دون الله أولياء، وأنت تقرأ إنما وليكم الله ورسوله، يعني هو الآية لله تبارك وتعالى، والقرآن يفسر بعضه بعضا. لما تأخذ آية يجب أن تذهب مع آيات أخرى تفسر لك الذين اتخذوا من دون الله أولياء. من دون الله أولياء يعني ذهبوا في طريق لا يرضي الله. أما الرسول ولي الله والإمام علي ولي الله فهذا طريق الله، هذه ولاية الله، هذه ولاية مطلقة. الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه عندما حدث الناس في طريقه، في مرو في طريقه من المدينة إلى خراسان، ماذا قال للناس في هذا الحديث الذي يعتبر من الأحاديث تعتبر وتطلق عليها حديث السلسلة الذهبية؟ لأن الآخرين عندما ينقلون حديث فلان عن فلان عن فلان عن فلان وفلان وفلان لا علاقة لهم بأهل البيت من دون ذكر أسماء، بينما تأتي تشوف الراوي اللي يروي الحديث هو الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، والناس يقولون له يا ابن رسول الله يا ابن رسول الله أطل علينا سيدي نلقي نظرة عليك. لما رفع الستار من المحمل هذا تلاحظ شلون رفعه بأبي أمي، قماشة كانت تغطيه بأبي أمي رفعها، الستر هذا اللي موجود رفعه، الناس ما تمالكوا أنفسهم من رؤية الإمام قبل أن يتحدث، وقعوا على الأرض يمرغون وجوههم بالتراب ويبكون. والناس هكذا في الحقيقة، الناس اللي يمنحهم هو الحاكم الظالم الطاغوت. الآن مأمون ظالم لكنه السياسة اقتضت أن يسمح للناس أن يلتقوا الإمام أو يلتقوا به، لأن هو باعتبار حسب الظاهر ولي العهد، يعني ولا هو الإمام روحي له الفداء كيف يكون ولي العهد؟ هذه أمور لازم واحد يعرفها. فحدثنا يا ابن رسول الله حدثه. قال سمعت أبي الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يقول حدثني أبي الإمام جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام يقول حدثني أبي. أتأمل العبارة، من المحدث ومن الراوي؟ شوف هاي مدرسة أهل البيت، لاحظ الأحاديث الموثقة، لاحظ الإسناد العظيم. حدثني أبي الإمام الصادق يقول حدثني أبي محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول حدثني أبي علي بن الحسين زين العابدين يقول حدثني أبي الحسين بن علي شهيد كربلاء يقول حدثني أبي علي بن أبي طالب عليه السلام يقول حدثني أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول حدثني جبرائيل يقول عن الله. قال الله تبارك وتعالى عن رب العزة من قال أشهد أن لا إله إلا الله أو كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن قالها دخل حصني ومن دخل حصني أمن من عذابي. هذا حديث السلسلة الذهبية، حتى قالوا لو قرئ على ميت لأحياه الله، لو قرئ على مجنون لأفاق. ثم ضرب الراحلة ومشى. والكتاب ينقلون الآن يقولون أكثر من 20,000 محبرة وقلم كتبوا هذا الحديث. تفهم كيف؟ الإمام سار بعد ذلك أطل عليهم إطلالة أخرى، قال اكتبوا هذه كلمة التوحيد لا إله إلا الله حصن الله، ومن قالها دخل حصن الله، ومن دخل حصن الله حماه حصن الله من عذاب الله. اكتبوا بشرطها وشروطها، كتبوا بشرطها ويطلعون عليه. قال وأنا من شروطها، أنا إمام زمانكم. الإمام داخل فيها، إذا واحد ما عنده علاقة بالإمام لو مليون مرة يقول لا إله إلا الله ما تنفع. تفهم كيف المسألة؟ فإذا لاحظوا الربط اللي موجود، الذين اتخذوا من دون الله أولياء، هؤلاء حبيبي ناس كفروا بالله، كفروا برب العالمين. لذلك يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت وإلا هؤلاء الذين وقفوا أمام الحسين يوم عاشوراء، هؤلاء اتخذوا من دون الله أولياء. وشوف مسألتهم وين وصلت، إلى أي درجة وإلى أي معنى، سبحان الله. فدائما أحبتي لاحظوا القرآن يفسر بعضه بعضا، مسائل هكذا. يعني لما واحد يأتي ويسمع أن الإمام الحسين سلام الله عليه، الله تبارك وتعالى بنفسه قبض روح الحسين يوم عاشوراء، مو ملك الموت. واحد يجي يستكثر هذا الشيء يقول عجيب، يعني الله هو قبض روح الحسين؟ ولذلك القرآن يضع هذه الأمور حتى لا تستكثر على أهل البيت. الله يتوفى الأنفس حين موتها، القرآن موجود، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. في آيات أخرى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن هذه واحدة، شوف تمشي فيها أنت تنطلق انطلاقة واضحة. هذا المتشابه في القرآن الكريم، دائما عندما تصل إلى آية متشابهة حبيبي خذها احملها على آية محكمة وتنحل المشكلة عندك، أنت نفسك تنحل المشكلة عندك، لأن في محكم ومتشابه. وأهل البيت أشعرون لما تقول يد الله فوق أيديهم، هذه محكمة الآية؟ ها؟ أحسنت، ليست محكمة، لأنه إذا محكمة يعني الله عنده يد مثل إيدنا إحنا، مثل أيدينا؟ لا، الله ما عنده يد. إذن هذا متشابه، فتروح إلى آية محكمة ليس كمثله شيء، فتعلم أن اليد هنا معناها غير هذه اليد، غير هذه اليد. وهكذا الأمور كلها بهذا الشكل، عندما تأتي إنما وليكم الله، هذه إنما أداة حصر، إنما وليكم الله، امشي فيها. ورسوله والذين آمنوا، لأنه قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن هنا الولاية تأتي لله وللرسول ولأولي الأمر، والذين لم يأخذوا بهذا المنطق وبهذا التسلسل المنطقي العقائدي الخلق العظيم وقعوا في متاهات. حتى لا أنصرف عن البحث، بارك الله فيكم، هذه إشكالية أحد المؤمنين الله يبارك فيه نقل ليها الآن، والفائدة عامة، فاسمعوا أحبابي. الإمام صاحب العصر والزمان روح له الفداء في مدرسته يوزع، لاحظ هالمنهج التربوي العظيم، يسأل الله تبارك وتعالى ولنا جميعا أن تملأ قلبي بنور اليقين. أنا قلت بنور الإيمان، قدمت وقال بنور اليقين، وصدري بنور الإيمان. شوف النص هكذا، أنا قدمت وأخرت، تملأ قلبي بنور اليقين. اليقين له نور، حالة نورانية موجودة في القلب، إذا دخلت هذه الحالة النورانية في القلب استقام القلب، ويشهد الله أنه ليس هناك عملة ولا بضاعة ولا شيء مقبول عند الله إلا القلب السليم أبدا. ويا ابن آدم ما دمت في الحياة فاحرص على أنك تصنع قلب سليم، تحفظ قلب سليم بين جوانحك، قلب سليم. لاحظ الذنوب المعاصي الخطايا هاي تمزق القلب. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول وإن الذنب لأسرع في قلب الإنسان من السكين في اللحم. لكن هذه إلى علاج، هذه إلى علاج، مثل شجرة موجودة يجي واحد ها بيده فأس أو بيده سيف أو بيده بلطة يضرب غصن يقطع من الشجرة، الشجرة تعوض هذا الغصن اللي وقع، تعوضه. لكن إذا أجيت وقلعت الشجرة من الأساس هل يمكن تعوض؟ ففي ذنوب يمكن لها حل. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يعني هاي ذنوب لها حل. لكن الذنب اللي ما إلى حل هو الخيانة الكبرى أحبتي، خيانة الله وخيانة الرسول وخيانة أهل البيت، هذا ذنب ما إلى حل. واحد يرفض الولاية لأهل البيت ويعطيها لأعداء الله، هذا الله يغفر له يوم القيامة حتى يدخل الجنة؟ يعني كيف يدخل الجنة؟ هذا ألعن من الشرك. لأنه أول شيء أيهما قبل وبعد، الشرك أم الكفر؟ الكفر أولا، لأن إبليس ما كان مشرك، إبليس كان كافر، فأول شيء الكفر، بعد الكفر الشرك، ومن الشرك تناسل النفاق. ملتفت كيف؟ وتكاثر النفاق من الشرك. فلذلك تشوف المنافق، هاي قضايا قبل وبعد. مثلا إذا تلاحظ كل الطاقات الخيرة في هذا الوجود خلقها الله أولا، العلم قبل الجهل، العلم قبل الجهل، الله ما خلق الجهل قبل العلم، العلم قبل الجهل، واليقين قبل الشك، والصدق قبل الكذب، والإيمان قبل الكفر. ولذلك هذا القبل عندما تقول قبل يعني هذا أقوى من هذا، ولما يكون أقوى من هذا اليقين أقوى من الشك. أنا أضرب يقيني بشكي، كيف أضرب يقيني بشكي؟ لما دخل هذا العالم الأموي دخل على الإمام زين العابدين سلام الله عليه ورآه حزينا كئيبا، الإمام السجاد قال ما لي أراك حزينا كئيبا، ليش؟ قال من القيل والقال يا ابن رسول الله والناس. قال يا زهري احفظ لسانك تحفظ به اخوانك. تأمل العبارة، احفظ لسانك تحفظ به اخوانك. انت تقول قال وقيل والناس كذا، لا، انت اساسا احفظ لسانك، الانطلاقة منك. واذا رأيت الناس امامك فاجعلهم اهل بيتك، فاجعل كبيرهم بمنزلة ابيك، وصغيرهم بمنزلة ولدك، وتربك بمنزلة أخيك، فأي واحد تحب أن تظلم من هؤلاء؟ وإذا حدثتك نفسك بأن لك مكان ومنزل على أحد من أهل القبلة فانظر إلى نفسك فقل إن كان أكبر مني فقد سبقني بالإيمان، أكبر مني فهو إيمان أطول مني وصلى قبلي، وإن كان أصغر مني فقل سبقته بالمعصية. شوف التربية حبيبي، شوف التربية. يقول إذا أصغر منك قل أنت سبقت بالمعصية، لأن معاصيك أكثر منه هو أصغر منك. وإذا أكبر منك قل سبقني بالإيمان. وإذا كان في سنك وتربك، يعني هو كان تربك، فقل أنا على يقين من ذنوبي وفي شك من ذنوبي، فما لي أضرب يقيني بشك؟ ليش أضرب يقيني بشك؟ في هذه الحالة يكثر أصدقائك والناس حولك، وهذا شيء في علم الاجتماع، هذه قاعدة رهيبة وعظيمة في علم الاجتماع، الإنسان ينطلق فيها ويمشي فيها. الآن عندما تلاحظون أحبتي أنه أهل البيت وخصوصا في مدرسة الإمام صلوات الله وسلامه عليه صاحب العصر والزمان، تلاحظ هالمعنى هذا يأتيك، وأن تملأ قلبي بنور اليقين. شوف اليقين وقلبي، لأنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والخطايا والذنوب لها حل وهو الاستغفار، لكن الخيانة العظمى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. في خيانة أكبر من الشرك هي ضرب حقوق أهل البيت وضرب ولاية أهل البيت، وأعوذ بالله ألعن من الشرك والكفر والإلحاد أنه واحد يحمل عداء لأهل البيت. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية، يعمل لكنه ناصب أعوذ بالله. هؤلاء الذين قاتلوا الحسين كانوا يصلون، وقفوا يوم عشراء يصلون، وكنتم تسمعون. والمكبر، أنا دائما أذكر هذا الشيء لكم، المكبر اللي يكبر لعمر بن سعد اسمه الحسين بن نمير، رفع صوته بأمر بن سعد والإمام الحسين يصلي روحي له الفداء، قال يا حسين إن صلاتك لا تقبل منك. شفت؟ ولذلك ما يقدر واحد يجي يقف هنا في عاشوراء يشوف الحسين يصلي وعمر بن سعد يصلي يقول والله أنا حائر ذول اثنينهم يصلون، لا. وماذا بعد الحق إلا الضلال. حبيبي أهل البيت هم أهل الحق، الإسلام ما يخليك في حيرة، خصوصا قضية الحسين. الإمام الحسين فضح المؤامرة كلها، لذلك ما في أحد يشكك بالإمام الحسين، ما يستطيع أحد يشكك بالحسين نهائيا. الذين قاتلوا الحسين ما فيهم واحد من أصحاب النبي أبدا، الذين وقفوا وقاتلوا ما فيهم أحد من أصحاب النبي. وهذه قضية خاصة لسيد الشهداء، وإلا فيه سبحان الله، يعني فيه مثلا هذه امرأة ضد الرسول، ضد الزهراء البتول، ضد الإمام علي سلام الله عليه، ضد الإمام الحسن، أمرت بضربه سبحان. يعني لو بقيت على قيد الحياة لرئيسها تحت لواء عمر بن سعد يوم عاشوراء، بس الله تبارك وتعالى يريد أن يأخذ صورة خاصة، لأنها نفسها كانت تقود الجيوش في البصرة. يعني هذه حرب الجمل ما تقدر أنت تنساها حبيبي، ما تقدر تنساها الأمور هذه، لازم تدرس حرب الجمل، تدرس حرب صفين، النهروان، كيف هؤلاء رفعوا السلاح والسيف ضد الإمام أمير المؤمنين وضد أهل البيت، كيف هؤلاء أظهروا الفرح والسرور يوم وفاة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كيف أظهروا الفرح والسرور يوم قتل الإمام الحسين، كيف أظهروا الفرح والسرور عندما أدخلوا رحل الحسين وعيال الحسين إلى الكوفة، وإذا 5 مساجد يجدد بناءها وتبياضها وكذا فرحا لقتل الحسين. 5 مساجد وأئمة المساجد هناك، عجيب، أنا لما أقرأ هذا التاريخ حقيقة أتعجب. يعني هؤلاء كانوا من الخوارج وكانوا من أيام أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، هاي المساجد موجودة، الإمام أمير المؤمنين ما سكر المساجد ولا أغلقها ولا قال لأصحابه اقتلوا هؤلاء اضربوهم. هذا شيء مدهش حقيقة إذا تلاحظوا تقرأوا. المغيرة بن شعبة كان عنده مسجد، عمرو بن حريث الخارجي كان عنده مسجد في أيام أمير المؤمنين في الكوفة، ويصعد بالمسجد بالكوفة يحكي ضد الإمام علي. هذه وين صايرة؟ صوروها أنتم في أي مكان يمكن تأخذونها. يعني أكثر من أنه الإمام يشوف هذا ابن ملجم اللعين وهو يعلم أنه قاتله، أنه يقتله، مع ذلك ما يقتله، فيسألونه يجيب جوابين، جواب لعامة الناس وجواب للخواص اللي أهل فكر. جواب لعامة الناس يقول إنه لا يجوز، قال لا يجوز القصاص قبل الجناية، والجناية لم تحصل منه، كيف أنا أقتص منه؟ هذا جواب عام. لكن الجواب الخاص اللي مو كل الناس يفهموه، الإمام قال سبحان الله يريدونني أن أقتل قاتلي فمن يقتلني إذن. هذا الكلام شوية التفت إليه، مو يعني الإمام ذاب نفسه هالشكل بالطريق تعالوا اقتلوني، لا، هذا أنا المفروض أني ما أذكر هذا الجواب الآن، المفروض أني ما أذكره، بس أنا أعتمد على ثقافتكم وأشير إشارة حتى ما تبقى الإشكالية في أذهانكم. الإمام سلام الله عليه لما يريد يقول هذا الكلام شنو معنى كلامه؟ يعني يقول يريدونني أقتل قاتلي، هذا قاتلي، إذا أنا قتلت فمن يقتلني، يعني شنو معنى؟ معنى كلامه إذا أنا أقتل ابن ملجم لأنه يريد قتلي فهذا نظام، يعني قانون، معناه كل واحد يريد قتلي أنا أقتله، فمعناه ما راح أحد يقتل علي بن أبي طالب، صح ولا مو صحيح؟ التفتوا، لأنه ما تخفى علي خافية أمير المؤمنين سلام الله عليه، قال إذا أنا سمحت لنفسي أني أقتل الذي يريد قتلي فمعناه المسألة ما لها علاقة بابن ملجم، كل واحد غير ابن ملجم يريد يقتلني لازم أقتله أنا، فإلى يوم القيامة ما في أحد يقدر يقتلني. انتبهتوا؟ هذا لما يقول هذا جواب خاص، وفي بحوث أخرى بس أنا جاوبتكم عليه حتى ما تبقى الصورة غير واضحة أمامكم. أحبتي أهل البيت روحي لهم الفداء، في مدرستهم يصنعون القلب السليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم له علاقة بالتشيع لأهل البيت. لاحظ، وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. لاحظوا العبارة. ثم يطلب الإمام سلام الله عليه، يسأل الله أن يملأ صدره بالإيمان، بنور الإيمان. يعني هذا الإيمان النور يتحول إلى إيمان في الصدر، وإلى يقين في القلب، وإلى علم في العزيمة. عندك عزيمة، هاي العزيمة تتحول إلى علم، وهي فيها نور، وقوتك إذا منطلقة من النور تتحول إلى عمل، وهذا العمل يعتبر عمل صالح من الصالحات. وهكذا تمشي يا سيدي وأنت في عصر الغيبة الكبرى هذه الأيام، وتستلهم الرشد، وتستلهم الصورة الصادقة من إمامك صاحب العصر والزمان الذي تدعو له دائما إن شاء الله، ولا تنسوه أبدا يا أحبتي، لا تنسى نهائيا. ذاك اليوم أنا في الحج، أحد المؤمنين الأخيار شيخ الله يحفظه ويحفظ أصحاب الإيمان والمشايخ الطيبين، كلهم إن شاء الله طيبين، فنقل لي هذه الحادثة. قال نحن جئنا العام الماضي إلى الحج. نعم. قال جئنا إلى الحج، وكان معانا رجل اسمه الحاج عسكر من الأهواز، يقول هذا معانا، وإحنا افتقدناه يومين ثلاثة أربعة، افتقدناه من الحملة في مكة. وينك يا حاج عسكر؟ وين الحاج عسكر؟ يقول مشفى. بعد ذلك رحنا إلى الشرطة، إلى الدوائر، إلى المستشفيات، صورنا هذا رايح يعني. فقبل خروجنا بسويعات نريد نروح، شفت حج عسكر بالباب وقف، سلمت عليه، وين كنت حجي؟ هو رجل صافي صادق، يقول صلاة الليل ما يتركها، بعيد عن الحرام، يتحقق من اللقمة اللي يأكلها لقمة الخبز، هكذا سبحان. قال وين أنا كنت؟ أنا كنت أطوف، كملت الطواف، صليت ركعتين عند مقام إبراهيم، هذا طواف مستحب، ثم رحت بين الصفا والمروة أسعى، شفت سيد جميل الطلعة، هيبة، لطيف، يمشي، بعدين وضع يده بيد، قال يا حج عسكر تفضل معي. يقول أنا كنت معه، بعدين لاحظت جالس عند الصفا، جالس عند الصفا يجلس، وأنا جلست معه، يطلع على الحرام، يطلع على الكعبة، يطلع على الحجيج اللي يطوفون حول الكعبة، وبعدين طلع لي تفاحة أعطاني إياها، أكلت التفاحة. أنا صار لي ثلاثة أيام معه لا شربت ماي، ما أحتاج ماي، ولا أكل الطعام من هاي التفاحة. بعدين قلت له سيدنا أنا أريد أروح للحملة، اسمح لي ما أريد أبقى معك. قال ليش؟ ما تحب تبقى معي حج عسكر؟ قال لا. قلت لا، أنا أريد أروح حملة. يقول مسكني من يدي، وجدت نفسي الآن أنا واقف هنا وهو ما موجود، فيظهر هذا الأمر غير طبيعي، صار يبكي ويلطم على رأسه. زين الآن تتوجه، تصرق في الثيام، موجود. شوف الإنسان شلون يغفل. أنا متقصد أن أقول لكم هذه الحادثة حتى تلتفتون أن الإمام روحي له الفداء معانا موجود. أقسم بالله العظيم، واحد سيد الآن جالس في المجلس من الشبان قبالي، موجود منها الشباب. ذاك اليوم نقل لي هذه الحادثة وهو يبكي وهو صادق، وأنا أعتبره ثقة. يقول رأيت يوم 11 من المحرم في هذا المجلس، وانت على المنبر تذكر الإمام صاحب العصر والزمان، تشير من هنا، شفت الإمام خرج من هذا المكان وإجا في المجلس روحي له الفداء، ولابس ذيك الملابس الخضر، وفي سيد جليل جالس في المجلس لابس ملابس خضر معانقة وكذا. يقول أنا دخل في روعي أن السيد اللي حاضر هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليش لا حبيبي؟ ليش يعني في واحد يستكثر هذه الأمور؟ يعني هذا مو مجلس خير ومأتم الحسين والملائكة تزدحم عليه، فقطعا أهل البيت يحضرون، هذا مما لا شك في ذلك، لكن واحد لصفائه يشوف هذا المنظر، معناه نحن الإمام ما يتركنا، دائما أذكر لكم أقول لكم سليمان في الجو يسمع النملة تتحدث بالوادي، فالإمام ما يسمعكم إذا تحدثتم، وسليمان يتشرف بخدمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأنكم كما تعلمون عيسى وهو من أولي العزم يطلع يصلي خلف الإمام روحي له الفداء. فأنا أريد حالة خاصة تكون عندنا هي حالة التلقي من الإمام روحي له الفداء، حالة القرب من الإمام. مو شرط أنك تشاهد الإمام، لا، اعلم أنك تحت نظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو ينظر إليك. عندنا شاعر كان اسمه كاظم منظور في كربلاء الله يرحمه، كاظم منظور يعني منظور من قبل الإمام، من قبل أهل البيت، فأهل البيت ينظرون والإمام بالذات ينظرون. أنت عندما تحضر مجالس جده الحسين وتبكي على الحسين وهذه الدموع وتحيي تلك الذكرى العجيبة وعاشوراء في كل العالم، وإن كان هذا شيء عظيم، يعني هذا لطف من الله ومن أهل البيت روحي لهم الفداء ومن الإمام الحسين يأذن لنا أننا نحيي هذه الذكرى العظيمة، فبالمقابل أننا نذكر إمامنا حبيبي، نذكر صاحب الزمان، نتوسل إلى الله أن يعجل فرجه. ذاك اليوم واحد من الشباب يقول لي أنا أخاف لما أنت تذكر الإمام صاحب الزمان. قلت ليش حبيبي لماذا؟ قال لي أنه الإمام لما يطلع يقتل الناس كلهم، خاف أنا واحد منهم يقتلني. قلت له أولا هذه الفكرة من الأساس خطأ، الإمام روحي له الفداء ما يطلع يقتل الناس أحبتي، هذه لازم تلاحظوها، لأنه الكرة الأرضية هو يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت شنو؟ ظلما وجورا. فالإمام لما يملأ الأرض قسطا وعدلا إذا يريد يقتل كل ظالم، يعني مليارات البشر يقتلهم الإمام، والإمام ما يصنع هذا الصنيع أبدا. ليش؟ أنا عندي دليل واحد الآن أبينه لكم. الخط القتالي للإمام في خطوط عند الإمام لما يظهر، في خط فكري وخط دعائي وخط تربوي وخط علمي وخط إيمان، هاي كلها في خط عنده اسمه الخط القتالي، يعني يخرج يقاتل فيه. اسمعوا، الخط القتالي للإمام يبدأ بكل الروايات، يبدأ من الحجاز، يبدأ من الحجاز ويمر بدمشق الشام وفلسطين، اتأملوا العبارة، وينتهي بالكوفة، هذا خط القتال ماله. وهذه المسافة إذا تلاحظوها، هذه المسافة من الحجاز إلى دمشق الشام إلى فلسطين إلى الكوفة مسافة قصيرة بالنسبة لعدد القتلى اللي يقتلون. بعد ذلك كل دول العالم وكل الحكومات تستسلم للإمام سلام الله عليه، كلها تستسلم إليه، الكرة الأرضية كلها من دون أن يقتل أحد، تأملوا العبارة. ولذلك هذه المناطق، هذا الحديث صار حار الآن شوية، تنبهوا تنبهوا، هذه المناطق الأربع، الحجاز والشام وفلسطين والكوفة، هذه المناطق الأربع بالذات تكون مشتعلة بالأحداث قبل ظهور الإمام سلام الله عليه. وانتوا لاحظوا الآن الأحداث وين، وين مصب الأحداث، لاحظوا بدقة، أهل البيت ذاكرين هذه يعني بالتصريح والتأكيد، أنه يخرج من الحجاز وهنا الاشتعال، من الحجاز إلى الشام وبلاد الشام، الأردن داخلة فيها أو داخلة في فلسطين، ملتفتوا، جنوب لبنان داخلة في الشام أيضا وفلسطين بالذات. بعد ذلك يطلع بأبي وأمي يروح إلى الكوفة، وهناك بالكوفة راح يكون له مسجد كبير، المسجد فيه 10,000 باب. هذا واحد يتصوره، بالله عليكم انتوا تصوروا وين هذا المسجد يصير، يعني اشياء غيبية هذه، 10,000 باب، اذا بين باب وباب في مسجد اخر يبني 1,000 باب، فتصوروا 10,000 باب لمسجد بين باب وباب، اذا 10 امتار كم يطلع عندك؟ 100,000 متر مربع أو أكثر، أكثر من 100,000. هاي يحتاج لها واحد الآن يأخذ الكمبيوتر ويضرب عليها، معناه الصلاة التي يقيمها الإمام في الكوفة لا مثيل لها في الوجود. يقول ويكون موطنه الكوفة، يعني عاصمته الكوفة. الآن لماذا ما يسكن في كربلاء؟ هذا بحث آخر، لأنه في الروايات ما يستطيع السكن في كربلاء لكثرة بكائه على جده الحسين، وإلا هو يذهب إلى كربلاء ويلتقي بالحسين أو يلتقي الحسين هناك بأبي وأمي، وله موقف عظيم. إنما أنا أتحدث عن الخط القتالي للإمام صاحب العصر والزمان، يبدأ من الحجاز. اسمعوا، يبدأ من الحجاز إلى دمشق إلى فلسطين إلى الكوفة، هذا الخط. وهذا الخط ما يأخذ ملايين الناس ينقتلون، ولذلك أكثر الدول أكثر الحكومات تستسلم للإمام. أما أنه يملأها قسطا وعدلا، الشيء اللي أكثر من القتل على هؤلاء الطواغيث هو سلب قدرتهم، بعد ما لهم قدرة، إبطال دينهم ومبادئهم. هذا شيء يعني أكثر من القتل بالنسبة لهم، دينهم كله يصير باطل ما إلى قيمة، مبادئهم كلها تسقط، لأن الدين عند الله الإسلام خلاص. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهي ما تتحقق إلا في ظهور الإمام سلام الله عليه، لأنه يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. في آية أخرى ويريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فمتى ظهر الإسلام على كل الأديان؟ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا الوعد رب العالمين أعطاه وما يتنازل عنه حبيبي، وجاء الوعد الحق. فإذا هي شاخصة أبصار هؤلاء جميعا اللي واقفين ضد الإمام في العالم، فانتبهوا لهذه الملاحظة، يمكن ما تسمعوها من مكان آخر، تسمعوها من منبر الحسين. هاي البقاع اللي تسبق ظهور الإمام، الحجاز والشام وفلسطين والكوفة، وهذه مشتعلة في قبل ظهور الإمام. الآن وين؟ هذا مراسل الفلان وذاك مراسل الكذا. لا لا، مو مراسل ومراسل، أخذ النص والمصدر من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، خذه وشوف. شوف الإمام روح له الفداء عندما يخرج ماذا يسمع. الآن العالم كله، العالم كله العارف، وما في واحد ما عارف، لأن اللي ما يعرف معناه له حجة على الله، ولا يوجد إنسان له حجة على الله تبارك وتعالى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإن من أمة وإن من قرية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الحجة البالغة التامة موجودة. الآن اتصور أنت حبيبي الليلة تابع الإمام الحسين، اتصور هذا التصور حتى تعرف عمق الحزن عند الإمام صاحب العصر والزمان، وقوة ظهور الإمام روحي له الفداء. وكيف وما يكون واحد يهيئ نفسه أن الله تبارك وتعالى يوفق يوم من الأيام يلتقي بصاحب العصر والزمان. كلنا في مستوى اللقاء، كلنا، لأن هو كالشمس بأبي وأمي، وخصوصا الذي يحمل حب أهل البيت في قلبه ويبكي على الحسين. لكن واحد يصفي نفسه، يلتفت، يحفظ لسانه بس من الكذب، من هالأمور هاي اللي نشوفها احنا، من الغيبة والنميمة والعياذ بالله. يستر على نفسه، يستر على الآخرين، يسعى في قضاء حوائج الناس. لا تيأسوا من روح الله يا شباب، لا تسمح للإحباط يدب إلى قلبك فيقعدك عن العمل، لا، لا تسمحوا لذلك. الآن نحن أمام انفتاح كبير ووالله الذي لا إله غيره هذا الإحساس في قلبي موجود، وأنا قلبي ما يكذبني أبدا، أن هناك في الأفق انفراجا عظيما يلوح ويقترب منا شيئا فشيئا. بس واحد يلتفت إلى شوي، يلتفت إلى بعد أكثر من هذا ما أصرح. فهمت كيف؟ على كل حال، وهذه المسألة تختلف عن واحد يقول لك علم الغيب وكذا. علم الغيب هذا مختص في أهل البيت، لكن في أمور المؤمن ينظر بنور الله ومن خلال الأحاديث، من خلالها كلها تقرأ. ولا هذا الحسين صلوات الله وسلامه عليه خرج من المدينة ودع قبر جده، سلم عليه، ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني السريح. ذهب إلى قبر أمه فاطمة ودعها، لأنه يعلم أين قبر أمه فاطمة، ودعها وخرج بعائلته وأطفاله إلى مكة المكرمة، وبقي فيها إلى يوم التروية. فخرج يوم التروية والإمام الحسين يكتب يقول أنا خرجت يوم التروية الثامن من ذي الحجة يوم الثلاثاء. الحسين يذكر يوم الثلاثاء، وشهر ذي الحجة دائما 29 يوم، ولذلك محرم بدأ يوم الأربعاء، ومقتل الحسين كان يوم الجمعة. هاي ملاحظة التفتوا إليها. الإمام الحسين يقول إلى أن خرج بأبي وأمي من مكة وعائلته معه والأطفال إلى أن وصل إلى كربلاء، ملأ الصحاري عليه بالجيوش. وصل إلى كربلاء، هناك نزل بأبي أمي في اليوم الثاني، يعني ليلة الجمعة، أول نزول أول ليلة عند الحسين كانت ليلة الجمعة، لأن نزل يوم الخميس، فليلة الجمعة كان أول جمعة، وآخر جمعة كانت ليلة عاشوراء عند الحسين. فنزل ليلة الجمعة وآخر جمعة كان الحسين سلام الله عليه كان ليلة الجمعة. ولذلك صلاة الإمام الحسين روحي له الفداء، هذا بعض المؤرخين لما يتحدث يقول الإمام الحسين صلى صلاة قصر، ما صلى صلاة تمام، لأنه ما بقى 10 أيام حتى ينوي الإقامة. الحائر الحسيني نفسه، كربلاء كلها حائر، كربلاء هي الحائر، تفهمت كيف؟ وأنت في حائر الحسين كما في مسجد الكوفة، كما في المسجد الحرام، كما عند النبي صلى الله عليه وآله، ذول الأربعة أنت مخير بين أن تتم صلاتك أو تصلي قصر. والأفضل أنك تتم الصلاة، يعني الأفضل أنك تتم الصلاة. في الكعبة هناك بالمسجد الحرام صلي تمام، في المدينة صلي تمام حتى لو ما باقي أيام طويلة، في الكوفة في المسجد صلي تمام، في كربلاء في الحائر صلي تمام. الآن العلماء الأخيار الله يبارك فيهم يبينون هذه الروايات، فيقول الكوفة ليست المسجد وحده، وإنما كل مدينة الكوفة، كما أن الحائر لا يعني حرم الإمام الحسين، وإنما يعني كربلاء كلها. وهذا معنى الفقه حبيبي، هذا معنى الفقه. ولا أنت تشوف مثلا مسألة يقول لك أنت إلك حق تصلي من قبر الحسين إلى مثلا 100 متر أو 120 متر أو 500 متر. طيب هذا المعنى إذا في 10 ملايين زائر يزورون الحسين، كيف أنت تحصرهم في 100 متر؟ 10 ملايين كلهم يصلون صلاة تمام. فالأخبار الواردة عن أهل البيت وعن الإمام الصادق وكثير من علمائنا الله يبارك فيهم يأخذون بهذه الأخبار أن الحائر كل كربلاء هي الحائر، كل كربلاء على 4 جهات، 6 فراسخ أو 4 فراسخ في بعض الروايات. الآن تلاحظها هذه كلها كربلاء، كلها كربلاء. فإذا كان الحائر اللي هو يتشرف بالإمام الحسين هناك من أجل وجود سيد الشهداء أنت تصلي تمام، فكيف الإمام الحسين وهو نازل في الحائر وهو جاي في كربلاء؟ فالإمام روحي له الفداء صلى هذه الصلاة إلى ليلة الجمعة، وفاجأته أخته زينب روحي فداها. ويذكر لأن ليلة السابع، نذكر هذه الصور حبيبي، شوف ليلة السابع الإمام يا دهر أف لك من خليلي، لطمت وجهها حتى وقعت بباب الخيمة مغمن عليها. إمام الحسين حملها واحتملها أدخلها الخيمة، جلس يبكي على أخته زينب، لما فتحت عينها رأت أخاها الحسين يبكي. يوم عاشوراء كذلك يوصيها الإمام الحسين في الوداع، رآها تضطرب، قال أخي زينب ربط الله على قلبك هكذا، ودعها وشافت هذا الوداع والتفتت إلى المدينة. أمها فاطمة هذه الوديعة ردت الأمانة، أخذت، قبلت أخاها في نحره، شمته في صدره في نحره، وقالت أخي أبا عبد الله هذه وديعة وصية من أمك فاطمة الزهراء سلام الله عليها. إلى يوم الحادي عشر خرجت من كربلاء، ودعت، نظرت إلى الأجساد الطاهرة، شافت أخوها الحسين، نظرت إليه، قالت أخي أبا عبد الله لولا والله، هكذا خاطبته بهذا الخطاب، بهذا الخطاب، أخي لو خيروني بين المقام عندك أو الرحيل عنك لاخترت المقام، ولو أن السباع تأكل من لحمي، ولكن الأمر كما ترى، هذه نياق الرحيل تجاذبنا في المسير، وهذا متني قد اسود من الضارب، خويا لا تقول عني سافروا ما ودعوني، ولا تقول زينب والحرم ما يودوني. وخرجت إلى الكوفة ودخلت والمصائب تتلو وتطرى عليها، الله أكبر، مصيبة بعد مصيبة. في باب الكوفة امرأة أشرفت من الكوفيات، قالت أخي من أي الأسارة أنتم؟ أجابتها زينب نحن أسارة آل محمد. فنزلت من سطحها وجمعت لهن ملأ وأزر ومقانع فأعطتهن، وقد غصت الطرقات في وجوه أهل البيت. هناك القبائل خرجت تنادي بكل امرأة لها علاقة في هذه القبيلة، بنو عليم، بنو أسد، فلانة اخرجي. الحوراء زينب واقفة تقلب طرفها، لم يخرج أحد ينادي باسمها، لذلك كانت تدلف إلى رأس أخيها الحسين، قل أخويا كل من لها وليان جاها، صاحوا باسمها وطلقوها، وزينب أهلها تغذروها. ودخلت في مجلس اللعين ابن زياد في تلك الحالة، وصار يسأل عنها ويشوفها هكذا يراها أمامه، إلى أن وقع بصره عليها. من هذه؟ قيل هذه زينب ابنة علي. قال الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم. قبل هذا الموقف صعد المنبر وقال الحمد لله الذي قتل، أنقل كلمته لتطلع على خبثه، وناقل الكفر ليس بكافر، قال الحمد لله الذي قتل الكذاب ابن الكذاب. فقام إليه عبد الله بن عفيف الأزدي، وكان هذا الرجل من خيار الشيعة وزهادها، قارئا للقرآن ومن شيوخ القراء، وكان يلازم المسجد الأعظم يصلي فيه الليل كله. قال إن الكذاب ابن الكذاب، أنت وأبوك ومن استعملك وأبوه يا عدو الله، أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بهذا الكلام على منابر المسلمين؟ أين المهاجرون والأنصار ينتقمون منك ومن طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان رسول رب العالمين؟ قال من المتكلم؟ قال أنا المتكلم يا عدو الله. هذا عينه اليمنى، عبد الله ابن عفيف الأزدي، ذهبت عينه اليمنى يوم الجمل والأخرى في يوم صفين، وهو من أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهكذا، ولعل ذهاب عينيه أقعده عن نصرة الحسين في كربلاء كما تعلمون، وإلا هذا الرجل ما كان يتأخر عن الإمام الحسين. فأمر الجلاوزة أن يأخذوه، فقام الأشراف من الأزد وخلصوه من بين الجلاوزة وأوصلوه إلى بيته، لكن ابن زياد أرسل جيش وناس واقتحموا عليه الدار عند بنت اسمها فاطمة صغيرة، ركبت على التنور، التنور ما مسجور، ركبت عليه وهي تنادي أبا جاءوك من جهة كذا، وتتحدث مع أبيها وهو يقول أقسم لو كشف لي عن بصري ضاق عليكم موردي ومصدري، إلى أن أحاطوا به وأخذوه إلى ابن زياد. فلما أدخلوه على ابن زياد قال الحمد لله الذي أخزاك، قال وبماذا أخزاني يا عدو الله؟ إني سألت الله تبارك وتعالى أن يرزقني الشهادة على يدي ألعن خلقه وأبغضهم إليه، فلما كف بصري يئست منها، والآن الحمد لله الذي رزقنيها بعد اليأس منها. ابن زياد قال يا عدو الله ما تقول في عثمان بن عفان؟ قال يا ابن عبد بني علاج، يا ابن مرجان، وشتمه. ما أنت وعثمان أساء أو أحسن، أصلح أم أفسد؟ الله تبارك وتعالى يتولى الحساب بين خلقه، ولكن سلني عنك وعن أبيك وعن يزيد وأبيه. قال والله لا سألتك عن شيء أو تذوق الموت غصة بعد غصة. فهذا الرجل هالشكل مسلم أمره، وذاك الموقف البطولي. بعد هذا الموقف مباشرة ابن زياد اصطدم بالعقيلة زينب، الصور. فهو يريد أن يحفظ شخصيته ويحفظ مكانته، لذلك لما شاف صوت العقيلة يصك مسامعه نزل أخذ سيف وتقدم وصار يريد أن يضرب العقيلة زينب على رأسها. وكلمتي نقلتها لكم ذات ليلة في محرم، بس في كلمات يجب أن تقال مرة ومرتين وثلاثة، مثل القرآن. شايف القرآن أنت لما تقرأ سورة الحمد كم مرة تقرأها باليوم؟ في قضايا ما تنسى. ابن زياد راد يضرب السيدة زينب، قام عمرو بن حريث أرجعه، وله ولد صبي تعلق به ورأس الحسين بين يديه يضربه بصوته ويقول إنه كان حسن الثغر، ها؟ وإذا ولده يرتجف ويقول له يا أبا لا تكلم هذه المرأة، هاي المرأة التي قصدتها أنت لتضربها لا تكلمها، اتركها اتركها. قال ويلك ولما أتركها؟ قال والله يا أبا رأيتك لما ذهبت لتضربها رأيت هذا الرأس يرمقها بعينه، يتطلع إليها ينظر إليها، فأنا خفت من هذا الموقف ومن هذا المنظر. قطع الرأس الإمام الحسين كله معجزات وكرامات وهكذا، ولذلك نقلوا رأس الحسين من مكان إلى مكان. بعدين صار يتسأل عن الحاضرين، وجه سؤال إلى علي بن الحسين زين العابدين الإمام السجاد، قال من أنت؟ قال علي بن الحسين. ابن زياد قال أوليس قد قتل الله علي؟ قال كان لي أخ يسمى علي الأكبر قتله الناس. ابن زياد قال بل قتله الله. قال له الإمام زين العابدين إن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال أو بك جرأة على رد جوابي؟ اضربوا عنقه. فجاء الجلاوزي ليضربوا عنقه، قامت الحوراء زينب وألقت بنفسها على الإمام زين العابدين وقالت والله لا أتركه أبدا، إذا زعمت على قتله إذا عزمت على قتله فاقتلني قبله. فتطلع إليها ساعة قال اتركوه لها، والله لقد ودت أنها تقتل دونه. شوف شوف القضية وين تصل. ولذلك أخرجوا رأس الإمام الحسين إلى الشام. الآن روحوا أحبابي، في كربلاء كان أيام زمان مسجد اسمه مسجد رأس الحسين في صحن الإمام الحسين سلام الله عليه، يعني. شوف هذا المعنى. في النجف مسجد الحنانة، هذا كان فيه مرقد رأس الحسين سلام الله عليه، يعني الآن كل ما تروحون أنتم. في الموصل في مسجد فيه مرقد رأس الإمام الحسين، في نصيبين مسجد فيه مرقد رأس الإمام الحسين، في حما أنا رأيت في بستان مسجد فيه رأس الإمام الحسين، يعني مرقد رأس الحسين سلام الله عليه، في حمص كذلك، في حلب كذلك. إلى اليوم حتى الصخرة موجودة في حلب عليها دم الحسين، صخرة موجودة، وأحيانا لما يصير بكاء شديد عند الصخرة تشوف الدم يذوب، الدم يذوب ويجري. هذه معروفة القصة، لأن الدم ما كان على الصخرة فوق فقط، وإنما الصخرة هي مشبعة بالدم، دم الإمام الحسين. كذلك في عسقلان في فلسطين مرقد رأس الإمام الحسين، في الشام في دمشق الشام في الجامع الأموي مرقد رأس الإمام الحسين. هذا معناه أن الرأس الشريف كان يطاف به في كل بلاد الدنيا هذه من مكان إلى مكان، إلى أن وصلوا إلى الشام، فنصب رأس الإمام الحسين على قصر يزيد ثم وضع بين يديه. الآن لاحظوا هذا المنظر شوية، لاحظوه. وضع بين يديه يزيد بن معاوية لعنة الله عليه، كان قد أعد مائدة جلس عليها ومعه جماعة من بني مروان يلعبون الشطرنج معه، وعنده نوع من الفقاع، تعرفون الفقاع هو نوع من الخمر يستخرج من ماء الشعير، من الشعير يستخرج. فالشطرنج والفقاع، الفقاع يستخرج من الشعير والشطرنج موجود عند يزيد. فصار يلعب، وإذا غلب صاحبه شرب كأس وكأس وكأس، وبعد ذلك يذب الفقاع، يصب الفقاع على جانب الطشت الذي فيه رأس الحسين. طبعا الشيخ البهائي له رأي أنا ما أقدر أن أقله ولا أستطيع أن أحكي فيه، لأنه يقول أن يزيد بن معاوية، ما أقدر أقول ماذا قال. ولذلك هند زوجة يزيد أخذت الرأس وطيبته وغسلته بالماء، ورأت فاطمة الزهراء سلام الله عليها تشكرها على عملها. هذه مصائب حبيبي، مصائب ما أقدر أقول، قلت لك يعني ما أقول، أنت تعرف الأمور شنو. هذا اللعين، لذلك الإمام زين العابدين يقول كلما رأيتم، إذا رأيتم الفقاع والشطرنج فاذكروا الحسين والعنوا يزيد بن معاوية، العنوه، لأنه يعرف يزيد أن أهل البيت كانوا ما يرتاحون خصوصا للشطرنج، الشطرنج هذا اللي موجود، فهمتوا كيف؟ والفقاع اللي هو نوع من الخمر يستخرج من الشعير، اثنينهم الفقاع، مو الفقاع، الفقاع والشطرنج على رأس الحسين، لا إله إلا الله، هكذا. ثم يأخذ الصوت يضرب رأس الحسين، فتقوم فاطمة بنت الحسين تقول يزيد، يزيد بنات رسول الله سبايا على باب دارك في مجلسك، وتأتي فاطمة الصغرى لعمتها زينب تقول عم زينب قولي ليزيد لا يضرب رأس والدي الحسين. فقامت الحوراء زينب لما نظرت إلى صنع يزيد، قام يزيد وصنع صنيع برأس الحسين، هذا أيضا ما أقدر أقوله، أيضا والله ما أقدر أقوله، لكن يكفي أن الحوراء زينب لما رأت يزيد يصنع هذا الصنيع برأس الحسين أهوت إلى جيبها فشقته، ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب يا حسيناه يا حبيب رسول الله يا ابن مكة ومنى يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء يا مفقود هم بيك الزمان يعود وهم طيب الليالي وترد لي انا ردود وهم ياتي الفرح وارزع هدوم السود مضت وشمول اهالينا الفلك طرها. بسم الله الرحمن الرحيم، امن يجيب المضطر، اطلبوا حوائجكم، هالدموع والبكاء هذا بارك الله فيكم، اطلبوا حوائجكم ان شاء الله مقضية بحرمة هذه الليلة، ليلة سابع الامام الحسين سلام الله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، نسألك وندعوك باحب الخلق اليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، قضاء حوائج بارك الله فيكم. أنا موصى من قبل بعض المؤمنين بقضاء الحوائج، الله تبارك وتعالى على هذه الوجوه الطيبة والقلوب الطاهرة والدموع والبكاء يقضي حوائجنا وحوائج اللي طالبين من عندنا وحوائج المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، لأن الله أكرم الأكرمين لا يرد أحدا خائبا من بابه أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحت، وادفع عني بحولك وقوتك، ف فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الفاتحة مع الصلوات.